والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وفرقنا بينهما بثلاثة أو أربعة بأربعة فوارق، وتحدثنا عن العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي وأقسام الحكم التكليفي. سمعتوها الدروس الماضية شيخ؟ مهمة جدا. بقى عندنا التطبيق، تقرأ لنا؟ يلا تفضل. تقرا شيخ انت؟ ليش تستحي يعني؟ ما تعرف تقرا؟ بس تعرف تشكل.
اسمع
بس تسمع. لو انا اقرا، قال تقسيم الحكم الى تكليفي ووضعي، سمي بالتكليفي من الكلفة والمشقة، والوضعي لانه يشرع وضعا. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم، شنو على ضوء ما سبق؟ شنو اللي سبق؟ لما تحدثنا عن تعريف الحكم الشرعي وأنه تارة يتعلق بأفعال المكلفين وتارة لا يتعلق بأفعال المكلفين، هذا اللي ما يتعلق بأفعال المكلفين هو الحكم الوضعي، هذا ما يتعلق بأفعال المكلفين بشكل مباشر، مثل الزوجية، مثل الملكية، مثل الطهارة والصحة والفساد. شو اليوم كله صايات زرق؟ ليش؟ ما أدري إيش صاير. لا كذا واحد من اللي أعرفهم يعني. يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرتان، يعني الخطاب موجه إلى الفعل مباشرة، افعل أو لا تفعل، صلي أو لا تصلي، في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية. الحين هذه بينهم فوارق، لو الشخصية هي العبادية والعائلية هي الاجتماعية، شنو الاختلاف؟ عبادية هي نفس الشخصية. مثل عبادة بعد عبادة. شرب الماء ما في رجحان؟ هذا مثال موجود عندنا كثير. من تقول له شنو الدليل؟ شنو مثال على شرب الماء؟ قال الإباحة. ما أدري الإباحة، قال شرب الماء. متعارف، بس يقول شرب الماء في رجحان. ها؟ إيه؟ يعني راجع الروايات اللي تتحدث عن شرب الماء، يعني هو مو متساوي النسبة تشرب أو لا مثلا. أي مباح، هذه أمور شخصية وهو حكم تكليفي. والعبادية مثل الصلاة والصيام، والعائلية مثل الحياة الزوجية، والاجتماعية علاقتك مع الناس مثلا التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة. حرمة شرب الخمر هذا شنو؟ شخصية. وجوب الصلاة عبادية. وجوب الإنفاق على بعض الأقارب مثل منو؟ الزوجة تعتبر من الأقارب، لو مثل الأب مثلا، أبي إذا محتاج ولد يعتبر من الأقارب، يقول هذا قريبي، هذا بعد ابنك هذا. زين. وإباحة إحياء الأرض، من أحيا أرضا موات فهي له. شلون الآن متجاوزين ياخذ لقاع ويبنيها، هو الأرض كلها خلق لكم ما في الأرض جميعا، تجي أنت بعد تسورها وتاخذها إلك، هذا من وين؟ ووجوب العدل على الحاكم، هذه اجتماعية، أو إحياء إحياء الأرض، هذه شنو؟ شخصية، عبادية، عائلية، اجتماعية، شخصية. زين. والحكم الآخر الذي لا يكون موجها، وين الآخر؟ لأن حكم وضعي، إيه خوب، هذا كله راجع الحكم التكليفي. والآخر الذي لا يكون موجها أو موجها مباشرا للإنسان في أفعاله، وهذا شنو؟ حكم الوضع. فأكو داعي يجي الإنسان أو يجي السيد ويشكل على القدماء الأصوليين أن الحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، قبل هذا الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين، الحكم الوضعي هم يتعلق بأفعال المكلفين لكن ليس بشكل مباشر، يعني أفعال المكلفين أعم، سواء على نحو المباشرة أو على نحو عدم المباشرة. فهو لما أشكل على قدماء الأصوليين قالوا شلون، قال لهم شلون تعبروا خطاب متعلق بفعل المكلف، قد الحكم الشرعي لا يتعلق بفعل المكلف مثل الوضعي، ترى تستبدلوا، يقول هذا الأفعال المكلفين تشمل المباشر وغير، فيندفع الإشكال. زين. للإنسان في أفعاله سوى، هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة التي تشرع بشكل مباشر الزوجية، تقول هني زوجية، لكن هذا وجوب الإنفاق من وين جاي؟ متفرع من الزوجية، مثل ما قلنا أن الحكم الوضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي، هذه العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أنه تارة الحكم الوضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي ومنشأ لحكم تكليفي، وأخرى تكون على نحو الانتزاعية، الحكم التكليفي يكون مقدم وننتزع منه حكم وضعي. المطالب السابقة كلش مهمة يا شيخ. تارة يكون الوضع متقدم ويكون منشأ لحكم تكليفي، زوجية تنشأ منها وجوب الإنفاق، وجوب النفقة. تارة لا، هناك حكم تكليفي هو المتقدم، تجب الصلاة والطهارة، احنا نجي ننتزع الشرطية، انتزع الجزئية، وهكذا
هو المنشأ.
زين. وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين، حق التمكين مثلا تجاه زوجها، وحق التمكين واجب فوري، شلون دفن الميت؟ هذا أن تجيبه ولو كانت على ظهر قتل، حتى لو بالسيارة، توقع وتوكل على الله. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام، احنا طبعا نجيب هذه السوالف حتى تتزوج، يعني أضلوا كذي يا الزابين، الأرض هسه تتأذى، كل ما تقول أنت تتأذى. واضح هذا؟ هذا المطلب الأول اللي أشرنا إليه. طبعا احنا أشرنا إلى أكثر من فرق، الآن هو ذكر فرق واحد، مسألة المباشرية وعدم المباشرية، ذكرنا فرق ثاني بين التكليفي والوضعي، أن التكليفي فيه وعد ووعيد، الوضعي ما به. فرق الثالث باعثية محركية، تكليفي الوضعي ما به. أربعة فوارق ذكرنا. المطلب الثاني شنو نوع الارتباط بين التكليفي والوضعي؟ هناش قال والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. بعد شنو نوع هذا الارتباط ما أشار إليه. العبارة مجملة، لما تروح إلى الحلقة الثالثة ذكر هذولين النوعين، أن الحكم الوضعي تارة يكون موضوعا لحكم تكليفي، وتارة العلاقة على نحو الانتزاعية، حكم تكليفي ينتزع منه حكم وضعي. هذه أنحاء الارتباط. فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليفية، وهو وجوب الإنفاق على الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة، والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليفية من قبيل حرمة التصرف غير المالك في المال إلا بإذنه. بس أشار إليه حتى في الحلقة الثانية لما تحدث عن الحكم الوضعي قال: وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لحكم التكليف. مسألة الانتزاعية دي ما شاهد، هذا بحسب الأكثر، أن الأحكام الوضعية تكون منشأ لأحكام تكليفية. والإذن يا شيخ كما في الفقه تارة يكون بالإذن الصريح، وتارة يكون بشاهد الحال، وتارة يكون إذنا بالفحوى. الصريح يعني يقول لك صلي، شاهد الحال يشوفك قباله فارش مصلي، فحوى شلون؟ شوفه يصلي ما يعرف، هذا شاهد الحال. وانا انا ليش وقفت عندها؟ لان في تطبيق هذه المساله خطا كثير. الان الطلبة يجي ياخذ كتاب، لاحظ طب ليش قال اذن بالفحوى؟ شنو الاذن بالفحوى؟ هو انطاك اذن بالاساس ان ياذن بالاكثر فيفهم انه ياذن بالاقل، هذا بالفحوى، ان ياذن بالاكثر فيفهم انه اذن بالاقل. لما يعطيك كتاب يقول لك هذا الكتاب مثلا اكتب بي عادي، من باب اولى ان انا شنو راح اقرا بي، صح لو لا؟ لكن اذا اصلا هو ما انطاك اذن تقدر تسميه اذن بالفحوى بعد. والان هذا الشايع الان يقول اذن بالفحوى، هو اصلا ما انطاك اذن. الاذن بالفحوى يعني ياذن بالاكثر فيفهم منه الاذن بالاقل. أقسام الحكم التكليفي، هذا المطلب الثالث. وقلنا تقسيم الأحكام التكليفية تارة ينظر إليها مسألة المحركية وعدم المحركية، هذا فيه بعث وهذا فيه زجر، زين. وتارة ينظر فيه إلى مسألة المصلحة والمفسدة. ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام: الوجوب وهو حكم شرعي، طبعا أشرنا بعد هل أن حقيقة الأحكام حقيقة بسيطة أو حقيقة مركبة، هو حكم شرعي ويستلزم منه عدم التنح مع عدم التنح، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعانة المعوزين يعني المحتاجين على ولي الأمر، فقراء مساكين أي باعثوا. استحباب حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل. صلاة الليل، فإنها تنور الوجوه. ما بال المتهجدين ليلا؟ ذاك يسأل الإمام: من أحسن الناس وجها. قال: ذلك لأنهم خلوا إلى ربهم فكساهم الله من نوره. واقعنا نشوف يعني هذه صلاة الليل صحيح مستحبة للعوام، لكن بالنسبة لطالب العلم أنا أشوفها شبه الواجب. يكون الصير عنده صلاة الليل تغير حياته العلمية بشكل كامل، يعني هالتوجه وهالانفتاح كله بركة صلاة الليل. ولو ركعتين، ركعتين الإنسان يصلي. أنت يوميا متى تنام؟ 11 أو 12؟ معيش تقدر تصلي لك ركعتين قبل ما، وهذا وقت صلاة الليل. حتى تقدر تقضيها قضاء بعد، شفع وتر، وتر بواحده
صلاة العشاء
مثلا إذا ما يقدر. أنا الوالدة الله يرحمها زين، يعني بوصيتها أوصتني بخصوص صلاة الليل إلها لمدة سنة كاملة، بس هذه كانت وصيتها إلي أنا الوصي إلها، كانت وصيتها إلي صلاة الليل لمدة سنة. الحرمة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء على أعداء الإسلام. تبيع إسرائيل مثلا، تنطيهم قنبلة ولا رشاش. الكراهة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به درجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث. شون يعني؟ الكراهة فيها زجر كما أن الاستحباب فيه بعث، لكن الكراهة زجر ليس بشديد كما أن الاستحباب، يعني ليس على نحو اللزوم، في ترخيص، كلاهما يشتركان في الرخصة. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، يعني لا يوجد هناك ترخيص. ومثال المكروه منو يا شيخ؟ في الوعد الحرام.
هذا إذا لم يكن قاصدا خلفه من الهداية ثم خالفه، ايش يقول السيد الخوي؟
لطيف.
إذا قصد
تابعنا، تابع لي الحكم، قارئ
السيد الخوي.
وين نقول؟
بالمسائل ما
قال كذي. وين يا صف؟ خاف انت جايب لنا من جيب الصفحة. لا كلامك عليهم بعد، رجعوا إلى بحوث الاستدلالية، يكتبوا بالجوجل مثلا كل في الوعد، أكو كلام طويل عريض يعني.
ظاهر عنده أنه إذا لم يكن قاصدا،
إيه من بداية الأمر
إذا كان قاصدا عدم التوفيق ثم خالفه لضرب هذا
زي مثال مكروه آخر غير هذا المختلف فيه، مثل شنو؟ كان يقول وقافي شرب الماء، نعم،
جالس،
أو يقول وقاف مثلا، أو يأكل بالشارع، ها؟ النذر بعد مكروه.
إن الكراهة مرة تكون على نحو تقليل
الثواب معتار على نحو المبغوضية. أن يفسح الشارع المجال المكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. واضح هذا؟ الآن الإباحة بالمعنى الأعام، نعم، فيها بمعنى الأعام يعني الجوائز، أن هذا شيء جائز حتى يشمل الوجوب. الإباحة بالمعنى الأعام تشمل الوجوب والاستحباب،
بس استحباب وكراهة
أهم الوجوب بعد،
بجواز
لكن بالإلزام. إيه
الإباحة بالمعنى العام، لأن هذا كذي يجوز ولا يجوز. لا يجوز يعني حرام، يجوز المقابلها وجوب، استحباب كراهة أعم. زين، الآن انتهينا من هذا المبحث. أنا طبعا أريد أقرأ الصفحة الأولى من تنويع عملية الاستنباط، هذا ما في شيء، حتى باكر ندخل في مبحث القطع، وهذا من المباحث المهمة الدقيقة. شوف اليوم ما بي مطالب، هذا يسموه هدوء قبل العاصفة. باكر القطع يحتاج إلى تركيز وتأمل وكتابة، وخلي فكرك يمه. شنو نصور له؟
احنا جايين وخلينا جوا الجسم، هذا الدرجات
نمشي خلينا
جوا
هيك، بس اذا واحد لابس داشه. زين، شو يريد يقول بتنوع عمليه الاستنباط؟ طبعا سابقا لما ترجع الى المنهجيات القديمه، مثلا لما ترجع الى اصول المظفر، كون منهجيته وطريقته بالبحث، بحث الاصول، أول شيء يتعرضوا إلى مقدمات، لا قبل الألفين، مقدمات تحت عنوان المقدمة يذكر فيها 12 أمر 14 أمر، تعريف الأصول، موضوع الأصول، فائدة. زين، تالي يدخل بالواضع، دلالة، الحقيقة والمجاز. زين، كلها يخلوها في المقدمة. تالي يدخلوا على مباحث الألفاظ، صيغة الأمر وصيغة النهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، كلها مباحث ألفاظ. تالي يدخلوا على مباحث شنو؟ مباحث العقل، مباحث الدليل العقلي، الملازمات العقلية، مستقلات عقلية غير مستقلات عقلية. هذا مقصد ثاني أساسي بعد مباحث الألفاظ، ذيك مقدمة يعني يعتبروها خارجة عن علم الأصول. المقصد الأول مباحث الألفاظ، المقصد الثاني الدليل العقلي، المقصد الثالث مباحث الحجة، الأمور التي هي حجة، قرآن، سنة، إجماع، كل الأمور التي ليست بحجة، قياس، استحسان، سد الدرايع، كل شيء حجة مو حجة في هذا المبحث. والمبحث الأخير مبحث الأصول العملي، هذه منهجيته. منهجية السيد تختلف، لاحظ في منهجيته هو مسار عملية الاستنباط، مراحل الفقيه. أول ما يبدأ شيل يبحث عن دليل محرز، إذا ما شاف دليل محرز وين يروح؟ إلى الدليل غير المحرز، إلى الأصول العملية. زين، إذا كانت بعض الأصول أو بعض النصوص متعارضة، يجي تالي مبحث تعارض الأدلة، فقسم مباحثه إلى ثلاثة أقسام: أدلة محرزة، أصول عملية، تعارض الأدلة. هذا بالنظر إلى مراحل الفقيه في عملية الاستنباط. واضح هذا؟ وطبعا في الدليل المحرز، تارة الدليل يكون شرعيا وتارة يكون عقليا، والشرعي تارة يكون لفظي، تارة يكون غير لفظي. في اللفظي يبحث عن السند، عن الدلالة، عن كذا، تشعب بعد البحوث الأخرى، صيغة الأمر وما صيغة الأمر، ولا تدخل تحت الدليل الشرعي اللفظي. أشرنا إلى منهجية بعد سابقا، صحيح؟ نقرأ هذه، يلا قرأ يا شيخ حسين. ما تقرأ؟ زين، وإذا أنا أمرتك بالقراءة تقرأ لو ما تقرأ؟ لا، على نحو الوجوه، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوه. يلا شيخنا اقرأ بعد السوية بعد. بس خلي صوتك عالي حتى نعلق. مثلا واجه الفقيه مسألة الإقامة أو مسألة التدخين، شنو حكمها؟ وين يروح؟ أول ما يروح للأدلة المحرزة، ما الذي يحرز لنا الواقع أو يكشف عن الواقع،
ويحاول استنباط حكمها أو حكمها يتساءل في البداية.
حكمها عادل، ليش تغير؟ ويحاول هو استنباط حكمها.
يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي يتعلق بالعقاب، فإن حصل على الدليل يكشف
على دليل محرز يكشف إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا. شو أشوف حواشي موجودة؟ شنو أنت بتذاكر من وراي ولا شنو؟
الشرع كاشف.
إيه قلنا الآن إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا. وظيفة. أي.
حصل على يكشف عن نوع الحكم الشرعي للعقاب كان عليه أن يحدد موقفه العلمي
العملي فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل المحرز. أي دليل اجتهادي دليل محرز. ليش سمى بالاجتهادي؟ لأن المجتهد هو الذي يعود إليها. فعندما يكون الحكم الشرعي مجهول هنا ينتقل إلى الأصول العملية، فيقال أن الأدلة الاجتهادية هي مصدر للحكم الواقعي، والحكم الواقعي هو الحكم للشيء بما هو هو في اللوح المحفوظ. أما الحكم الظاهري يؤخذ من الأصول العملية، الأصول العملية مصدر للحكم الظاهري، والحكم الظاهري ليس هو الحكم للشيء بما هو هو، وإنما هو حكم للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي وعند الشك. ولذلك دائما ما يقولون الأصول العملية موضوعها الشك، الشك في الحكم الواقعي. وطبعا الواقعي يا شيخ حسين كما يقسم ذلك المبادئ إلى حكم واقعي أولي وإلى حكم واقعي ثانوي. مثلا شرب الماء الإباحة بحكمه الواقعي الأولي من دون نظر إلى عوارض أخرى، قد يكون واجب إذا كان فيه إنقاذ إلى شخص، صار واقعي ولكنه ثانوي. هذه من المبادئ. وساعة احنا بعض الكتب نستسهلها صحيح، لكن المطالب اللي فيها معلومات.
وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد.
يقول وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول، وإن كان البعض يقال أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم شرعي أول ما يحدد الوظيفة العملية، يعني يرجع بالريوس على قولتنا، أي عكس السلف، يخلي عنده شيء مؤمن إلى الوظيفة العملية في المقام. وجد دليل كان بها، ما وجد دليل إلا الورقة الرابحة موجودة عنده.
سؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟
وهذه القواعد
تسمى بالأصول العملية.
الأصول العملية لأنها تحدد الوظيفة العملية.
أصالة البراءة.
أصالة البراءة، براءة تارة تكون مأخوذة من الشارع فيقال عندنا براءة شرعية، مأخوذة من قوله رفع عن أمتي لا ما لا يعلمون، وتارة البراءة تكون عقلية، تكون مأخوذة من حكم العقل وهو قبح العقاب بلا بيان، فتقسم البراءة إلى عقلية وإلى شرعية. كما أن أصالة الاحتياط أيضا تقسم إلى شرعية وإلى عقلية. إذا أخذت من الشارع أخوك دينك فاحتط لدينك، قالوا هذا احتياط شرعي، لكن إذا أخذت من العقل الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، صار يسموه هذا الاحتياط احتياط عقلي. نعم.
أصالة البراءة وهي القاعدة القائلة أن
كل إيجاب يعني كل حكم بالوجوب، هذا اللي يسموه شبهة حكمية، هل هو واجب هل هو حرام؟
كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان.
طبعا هناك مبحث، أنت قلت الآن كل إيجاب وكل حرمة طبق فيه البراءة، زين الاستحباب الكراهة شيء شكيت فيه أنه مستحب لو ما مستحب، هل تطبق فيه البراءة أو لا تطبق؟ هذا مبحث يأتي في الحلقة الثانية. فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. خب هذا خلاف بعد، أنت تقول البراءة لكن الإخباريين يقول احتياط، شيء تشك أنه واجب تشك أنه حرام احتاط، هذا خلاف راح يأتي.
الاحتياط من ناحية والتكليف به، ويقوم الاستنباط من هذه الحالة على أساس الأصل العملي
بدلا عن الدليل.
والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاه
وهو نحو من الاستنباط.
ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نص دال على حكم شرعي
من آية من رواية،
والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، كالاستنباط
من أصالة البراءة التي تنفي حرمة شرب التتون. تتون أعدنا دليل فنطبق البراءة. هذه البراءة الشرعية بعد دفع عن أمتي ما لا يعلمون. ولما كان علم الأصول يزود
كلا النوعين بعناصره.
يعني صار عندنا الآن شنو تقول؟ علم الأصول هو الذي يهتم بالعناصر المشتركة، زين صارت عندنا عناصر مشتركة في الأدلة المحرزة وعناصر مشتركة في الأصول العملية، هو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة.
نوع الحقوق الأصولية إلى نوعين، نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة مبرزة، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية.
أصول عملية، شوفوا العنصر المشترك نقسمه إلى ثلاثة أقسام، لاحظوا إلى دقة التقسيم. عنصر مشترك هذا القسم الأول، خاص بالأدلة المحرزة. عنصر مشترك هو عنصر مشترك عليكم السلام، ولكنه خاص بالأدلة المحرزة. وعنصر مشترك خاص بالأصول العملية، وعنصر مشترك يدخل في النوعين وهو القاض، هذا اللي نريد نتحدث عنه في الدرس القادم. واضح؟ فإذا عندنا عنصر مشترك يدخل في الأدلة الخاص بالأدلة المحرزة، هو عنصر مشترك ولكنه خاص، وعنصر مشترك خاص بالأصول العملية، وعنصر مشترك يدخل في القسمين وهو حجية القاط. هذا من المباحث المهمة جدا، أول مبحث في مبحث الرسائل هو القاط. ما هو تعريف القاط؟ ما هي خصائص القاط؟ وهل القطع حجة؟ ومن أين نشأت حجية القاط؟ هل من العاقل أم من الشارع؟ ما هي أقسامه؟ هذا إن شاء الله نشير إليه
للدروس القادمة. هذا صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا